بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة صدى ابن الخطاب للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم محاضرة بعنوان تزكية النفس لفضيلة الشيخ سلطان العويد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا في هذا اللقاء، وأن يجزي خيرا كل من تسبب في مثل هذه اللقاءات التي تأتي والأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى أمور كثيرة، منها استعلاء الإيمان وعلو الهمم وإحسان الظن بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن كثيرا من إخواننا المسلمين لا يروق لهم الحديث هذه الأيام إلا عن الأحداث التي يلقاها إخوة لنا في الله عز وجل في فلسطين وغيرها، والحديث عن الأحداث لا ينتهي. ولكن أيها الإخوة، يجب علينا أن نستثمر كل حدث يمر بالأمة، وأن نحول المصائب والنقم إلى حسنات، وأن نستثمر الأحداث لصالحنا. وهذا أمر لا يتفطن له كثير من الناس، لأن الناس لا يأخذون إلا بالظواهر. أكثر الناس يعتنون بمظاهر الأشياء ولا يعتنون ببواطنها. وفي هذا يقول ابن القيم في النونية: والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. ولكن نعلم أيها الإخوة أن ما تعيشه الأمة لن يرفعه الله عز وجل إلا بعباده المؤمنين، والنصر لا يكون إلا على أيدي أهل الإيمان، لا على أيدي المنافقين، ولا على أيدي المخلطين، ولا على أيدي أصحاب الشعارات الجاهلية، ولا على أيدي أهل الولاءات لغير الله عز وجل. فإذا علمنا هذا صار تركيزنا على ما يرفع الإيمان أكثر من تركيزنا على متابعة الأحداث. وإن كان معرفة الأحداث أمرا مطلوبا، لكن التركيز أيها الإخوة على هذه المعاني العظيمة. وقد فوجئت في الحقيقة بالعنوان قبل أيام، وهو من وضع يعني الأخ الشيخ فهد، وضع العنوان دون الرجوع إلي، وقد أعطيته الصلاحية قبل ذلك. لكن في الحقيقة عز علي أن أتكلم في موضوع لا يكفيه مثل هذا اللقاء، عز علي أن أتحدث عن موضوع الأمة بحاجة كبيرة جدا إلى أن يطرح على جميع الأصعدة والمستويات. فكيف أتحدث عن تزكية النفس وأنا لا أملك إلا مثل هذا اللقاء فقط؟ ولذلك يحتار المتحدث عن مثل هذه المواضيع، كيف يبدأ وفيما يتحدث وكيف ينتهي، لا سيما وقد أشار الشيخ عامر حفظه الله قبل قليل إلى أهمية التزكية، وهذا ظاهر في سورة الشمس. والشمس هذه الآية العظيمة، المخلوق العظيم، وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. هذه الإقسامات من أجل أن يقول الله عز وجل لنا أن الفلاح في من زكى نفسه، وأن الخسارة والخيبة لمن دس هذه النفس. والتدسية هي التغطية، يعني دساها غطاها فأهملها فلم تفلح ولم تزك. كثير من الإخوة الذين يعتنون بالعلم الشرعي يلحظون حين طلبهم للعلم أنهم لا يتأثرون كثيرا بالعلم الذي يتعلمون، مع أن العلم هو مصدر زكاء النفس. السبب في هذا أيها الإخوة هو عدم وجود القدوة مع الأسف إلا في أندر النادر في المجتمعات الإسلامية. صار أحدنا ينظر إلى صاحب ويقتدي أحدنا بأخيه ولا ينتبه إلى جوانب القصور عند صاحبه الذي اقتدى به. ونحن نقولها أيها الإخوة بكل صراحة، إننا يندر أن يوجد فينا أناس يحولون العلم إلى عمل، بمعنى أنك إذا اقتديت به وصاحبته وعرفت سيرته أنك تتمثل العلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيش؟ ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة. تعليم الكتاب يعني القرآن والحكمة، وهنا معناها السنة، فصل الله عز وجل بين التعليم وبين التزكية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن إلى الصحابة رضي الله عنهم، فظهرت نماذج من أعجب النماذج التي يعني ممكن أن توجد على وجه الأرض من جهة تأثير القرآن في هذه النفوس، مع أن القرآن لم يكتمل. خذ على سبيل المثال الصحابة الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله في بدر وأحد، كان القرآن لم ينزل كله، باقي سنوات كثيرة نزل فيها القرآن المدني، يعني القرآن ما اكتمل، هي آيات، ربما آيات قليلة كانوا يتدبرونها وتؤثر فيه. واليوم القرآن كامل بين أيدينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، القرآن الآن كامل. وخدم كتاب الله تبارك وتعالى خدمة عظيمة بكلام المفسرين، ولم يزل المفسرون يفسرون القرآن ويذكرون فوائده. فالمفروض أن يكون تأثير القرآن أيضا كبيرا علينا نحن جيل هذا القرن. فلماذا لم يحصل التأثير؟ لأننا اعتنينا بقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، ولم نعتني بقوله ويزكيه. التزكية أيها الإخوة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزكون على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر التزكية مشروع وليس كلمة، مشروع كبير والحديث عنه صعب. انتقاء بعض المواضع من مشروع التزكية للحديث عنه أيضا صعب، يحتار المتحدث كيف ينتقي، هل يتكلم عن معنى التزكية ونقصها في مجتمعاتنا، هل يتحدث عن تأثير العقيدة والتوحيد في تزكية النفس؟ وهذا باب واسع، وقد تتبعت سابقا بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بعلاقة الأسماء والصفات بتزكية النفوس، فوجدت عجبا ونقولات كثيرة جدا مؤثرة، لأن الرجل رحمه الله كان يعيش هذا العلم عملا ويعيشه في قلبه، بينما أكثر الشباب اليوم الذين يدرسون مثلا العقيدة تسأل مثلا عن الأسماء والصفات، ما الفرق بين التحريف والتمثيل، ما الفرق بينك، يجيبك، لكن يندر أن تجد أحدا يعتني بأثر دراسة هذه العقيدة على نفسه وتزكية نفسه. ولو سألتكم سؤالا عارضا ولا أريد به إحراج أحد، لكن يبين صحة ما أقول ولتعلموا ما أردت بيانه، لأني ربما ما استطعت أن أبين ما في نفسي بالعبارة التي تصل إلى مسامع الجميع فيفهم مرادي. قلما يمر عليك يا أخي الكريم أسبوع أو أسبوعان أو قريبا من ذلك إلا وتسمع إماما من الأئمة يقرأ أواخر سورة الحشر، وتسمعه يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. أسماء الله عز وجل، هذه الأسماء قبل أن نقول نتأثر أو ما نتأثر، هل تعرف معاني هذه الأسماء؟ ما معنى المهيمن؟ أجزم أني لو سألت في كثير من المواضع التي يوجد فيها كثير من أهل الصلاة أنه ربما يكون أكثرهم لا يعرفون معنى المهيمن. السبب فيه نقص في التوجه للفهم، لأن العلم وسيلة للفهم، ومن الذي يدرك معنى العلم وأهميته هو الذي يريد أن يدرك ويفهم، فلا يستطيع لأن العلم ليس عنده. ما معنى المهيمن؟ ربما قال كثير من السامعين، لأن كثيرا من الأخوة مع الأسف يعني يسمع الكلمة وربما يتسرع في فهمها وفي تفسيرها دون الرجوع إلى كلام أهل العلم، فيقول المهيمن من الهيمنة وهي السيطرة، مع أن المعنى بعيد عن هذا. لماذا كان المعنى الصحيح غائبا عن أذهان كثيرين؟ ويمكن الآن كثير من الأخوة سيشتغل الآن ما معنى المهيمن، لن أقول معنى المهيمن، لأني أريد أيها الأخوة أن تشعروا بقدر النقص الذي نعيش، حتى نعلم لماذا النفوس لا تزكو إلا نادرا، وإذا زكت لا يستمر هذا الزكاء إلا في أحوال قليلة. إن تزكية النفس أيها الإخوة والوصول إلى هذه المنزلة العظيمة معناها أن يكون الإنسان قد وصل إلى مقام الإحسان، وسيأتي ما يدل على صحة هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر التزكية بالإحسان في بعض الأحاديث. وهذه المقدمة فقط أيها الإخوة أريد أن أشعرك وأذكر نفسي بأن موضوع التزكية مشروع كبير، الحديث عنه ذو جوانب متعددة، له جانب اعتقادي وجانب عبادي وجانب خلقي، وكل هذه الجوانب تحتاج إلى في الحقيقة دروس كثيرة جدا. ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خلال عيشه 23 سنة مع أصحابه مثل قضية التزكية، فلا يمكن أن تترجم سيرة قدرها 23 عاما في كلمات قليلة أو في مقال أو في كتيب. ولذلك أيها الإخوة الحديث عن التزكية يتجزأ ويتبعض، وأيضا التزكية درجات، يعني لا يعني أننا إذا لم نصل إلى المرحلة التي نرجوها وأن نعيش فعلا مرتبة الإحسان أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراك فإنه يرانا، إذا ما كنا نستطيع الوصول إلى هذه المنزلة فإن دونها منازل، فيه منازل كثيرة جدا تحت هذه المنزل، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وكل بحسب همته وعزيمته، منا من يكفيه القليل ومنا من يصل إلى ما هو أعلى وهكذا، ولكل درجات مما عملوا. لكننا سنذكر بعض الخلاصات حول موضوع التزكية. التزكية باختصار المقصود بها جعل الشيء زكيا، وإلا فهي أصلا من زكى، يعني نما وطهر، والتزكية في اللغة هي النماء والطهارة والبركة، ولذلك الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام يقولون في معناها أنها الطهارة والبركة والنماء إلى آخره. شيخ الإسلام رحمه الله يقول التزكية جعل الشيء زكيا، إما في ذاته أو في الاعتقاد والخبر، يعني إما في ذاته، طبعا لا أريد الدخول في التفاصيل التعريفية لأن شيخ الإسلام مستوى شيخ الإسلام رحمه الله العلمي عالي جدا، والذي لا يتعامل مع كتب شيخ الإسلام قد يعني يجد صعوبة في كثير من الأحوال حتى يفهم مراد الشيخ. ولذلك يعني أنصح، يعني وإن كان هذا ينبغي أن يكون في آخر المحاضرة أو الكلمة، أنصح بالعناية بكتب شيخ الإسلام ابن القيم أكثر من شيخ الإسلام ابن تيمية، لا سيما في باب التزكية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو شيخ ابن القيم، وابن القيم ثمرة من ثمرات ابن تيمية، ويجب ألا ننسى أيها الأخوة هذا الفضل. ابن القيم على ما عنده من الخير والإحسان إنما هو ثمرة من ثمرات الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم كان ضالا حتى في العقيد قبل أن يلتقي بشيخ، كان صوفيا ولا يعتني بالعلوم الشرعية على الطريقة الصحيحة حتى لقي شيخ الإسلام. تقولون من وين أتيت بهذا الكلام؟ من النونية نفسه. ابن القيم رحمه الله يقول عن شيخه ابن تيمية رحمه الله في أبيات رائعة يبين فيها مدى تأثره بهذا الشيخ: يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حرانا فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. اعتراف بأنه ما عرف العقيدة السلفية والتوحيد الخالص إلا من ابن تيمية، لكن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. أسلوب ابن القيم في العرض وتقسيماته وقدرته على البيان في بعض المسائل لا شك أنه قد يفوق شيخ الإسلام من جهة التسهيل، أما مستوى شيخ الإسلام فهو مستوى عالي جدا. يعني شيخ الإسلام حتى في المذاهب، مع أنه ليس يعني متمذهبا، وإن كان في البداية تمذهب على المذهب الحنبلي، لكن حتى في مذاهب المخالفين وغير الحنابلة كان يجيد المذهب أكثر منه. وقد نقل عن بعض الشافعية أنهم ناظروا، ولما جاءت المناظرة كل إنسان اعتذر، قال اذهب أنت، والثاني يقول اذهب أنت، لا يريد أن يتورط مع ابن تيمية مع أنه ليس شافعية، حتى استقر الأمر على أحدهم، وقيل في بعض الروايات أنه ابن دقيق العيد. اسأل عد من هو ابن دقيق العيد، عالم الدنيا المحدث الكبير. فلما جاء إلى شيخ الإسلام ما لبث إلا قليلا وجاء يبتسم، قالوا ما لك؟ قال أنا كماء سكب من إناء لا طمم موج البحر، تورطتوني يقول مع شيخ الإسلام. ف فابن تيمية رحمه الله لا ينقص من قدره شيئا أبدا هذا الكلام، إنما أردت أيها الأخوة أن أبين أن أسلوب شيخ الإسلام، لأنه يعني خاض في كثير من كتب المخالفين والردود على أهل العقائد الباطلة، صار عنده نفس وأسلوب لا يفهمه إلا من تمرس على كتبه. أما ابن القيم فأسلوبه سهل، بعض كتبه يقرأها العامي فيفهمها ويبكي، وهذا في الحقيقة من فضل الله عز وجل. الشاهد أيها الأخوة أن شيخ الإسلام يقول عن التزكية إنها جعل الشيء زكيا إما في ذاته أو في الاعتقاد والخبر، يعني إما حقيقة أنه زكي أو فيما يعرفه الناس عنه. فيعني يريد أن يقول أن الشيء إما أن يكون زكيا حقيقة في ذاته أو أن الناس يعرفون أنه زكي، مثل على سبيل المثال تزكية الرجال، الناس يعرفون أن فلانا زكي بتزكية الآخرين له، وقد لا يكون في ذاته زكيا. التزكية أيضا تأتي على معاني، وقد ذكر الفيروزابادي رحمه الله في بصائر ذوي التمييز أن التزكية في القرآن على 14 وجه، ولا أريد الخوض في هذه الوجوه، ولكن أريد أن أقول إن التزكية التي نريد الوصول إليها هي تطهير النفس، تطهير القلب، والمعاني تختلف، هذا يقول النفس وهذا يقول القلب وهذا يقول الروح. المقصود أن يطهر القلب وتزكى النفس، بمعنى تطهر من الشر والإثم ونزعات الشر والإثم، وتنمى فيها الفطرة التي هي فطرة الدين والإسلام، بمعنى أن يكون القلب صالحا. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب صلاح الجوارح على صلاح القلب، فالارتباط بين الجوارح والقلب ارتباط قوي جدا. فمن قال إن قلبه صالح وعمله بطال فهو كذاب. لكن هل يصح أن يقال إن العمل قد يكون صالحا والقلب خبيث؟ يتصور نعم هذا في المنافقين، فإن المنافقين يظهرون بعض الأعمال الصالحة لكن قلوبهم من أخبث القلوب، نسأل الله العافية والسلامة من النفاق. والتزكية في القرآن جاءت على وجوه ومعاني، لكن من يعني أشهر المعاني التي جاءت التزكية فيها في كتاب الله تبارك وتعالى أنها بمعنى تزكية الله عز وجل لعباده، بمعنى هدايته، مثل قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وجاءت التزكية بمعنى تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غير مسألة العلم، قد ذكرت هذا قبل قليل، يعلمهم الكتاب والحكمة غير التزكية. فالتزكية يعني أن يحوطهم برعايته وتربيته عليه الصلاة والسلام حتى يطمئن إلى أنهم فهموا العلم وعملوا به. لأنك قد تلقن إنسانا وتعلمه بعض الأشياء وتظن أنه قد فهم أو عمل، والحقيقة خلاف ذلك. وقد جربت هذا مع بعض الطوائف، وقد كنت أدرسهم ما يخالف اعتقادهم، ومع ذلك يهزون الرؤوس ويبدون الارتياح لما يسمعون، والله أعلم أنهم أفاكون كذابون. فالشاهد أيها الأخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس التزكية في هذا المعنى، يربي ويحوط المربين بعنايته حتى يتأكد من أن هذا العلم وصل إلى قلوبهم وعملت به جوارحهم. المعنى الثالث هو نسبة التزكية للعبد، مثل قوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاه، ومثل قوله تعالى قد أفلح من تزكى، بمعنى أن يفعل العبد الأعمال التي تزكي نفسه، هذا معنى التزكية في مثل هذه الآيات. فهناك تزكية من الله بمعنى الهداية التوفيقية، لأن الله عز وجل يزكي من يشاء، لكن التزكية التي بمعنى التماس أسباب الهداية والعمل الصالح هذه تنسب للعبد. المعنى الرابع وهو معنى نهينا عنه، وهو أن نزكي أنفسنا، يعني نقول عن أنفسنا أننا صالحون وأننا متقون ونثني على أنفسنا، هذا نهينا عنه في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وفي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ذكرت قبل قليل أن التزكية جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الإحسان، فقد روى الإمام الطبراني رحمه الله في المعجم الصغير والبيهقي في السنن، وصحح هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، حتى قال وزكى نفسه. فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما تزكية النفس؟ وهذا الحديث نص في المسألة. قال وما تزكية النفس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وهذا مقام عظيم. تصور يا أخي لو أنك دائما تعيش هذا المشهد، أنك دائما يعني لا ليس فقط عقيدة مستقرة في القلب، لا حتى عملا، أنك تعلم أن الله عز وجل يراك ويراقبك، كيف ستعصي الله عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وهذا مقام يا أخوة عظيم، الذي يصل إليه ترتاح نفسه ويتهيأ للموت في أي لحظة ولا يخاف أحدا سوى الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، التزكية على درجات، لكن أعلى مراتبها أن يصل الإنسان إلى مرحلة ومرتبة الإحسان. وأنبه على مسألة، أن التزكية كتب فيها أناس كثيرون، فهناك تزكية على المنهج السني، وهي التزكية التي جاءت في القرآن والسنة وعليها مدار كلام العلماء رحمهم الله والصحابة رضي الله عنهم على رأس العلماء. وهناك تزكية على طرق منحرفة، ومن أشهرها التزكية على الطريقة الصوفية، وهي مراتب أيضا، منها ما يصل إلى حد البدعة اليسيرة، ومنها ما يصل إلى حد الكفر بالله العظيم، نسأل الله العافية. وكثير من الزنادقة وصلوا إلى مرحلة الزندقة حينما ابتدأوا بالعناية بموضوع التزكية. ولذلك نقول الحديث عن التزكية على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج القرآن والسنة، لا على منهج الصوفية ولا على منهج المنحرفين ولا المبتدعين. ولكن بهذه المناسبة أنبه إلى مسألة، كثيرا من الأحيان إذا أراد الإنسان أن يتحدث، أو طلب من أحد الشباب أو طلبة العلم أن يتحدث عن موضوع من مواضيع القلوب ورقة القلوب والتزكية، يحتار إلى أي كتاب يرجع. أما السابقون قبل طفرة الكتب التي نعيشها الآن، يعني قبل 30-40 سنة، ما فيه إحياء علوم الدين أول واحد، ولا يمكن أن يقال إنه لأنه فيه شطحات وفيه إنه يعني كما قال بعضهم يحرق. لا ما أحرقوه السلف الذين يعتنون بالعقيدة أكثر منه وهم قدوتنا، ما أحرقوا إحياء علوم الدين، لكن أيضا ما وزعوه على العوام في البقالات. ففرق، يعني يجب أن نكون عقلاء عند النظر وعند الحكم على الأشياء. يأتي إنسان متحمس للعقيدة وصحة العقيدة يقول هذه الكتب يجب أن تحرق وهي كتب ضلال وبدع مليئة بالكفر، قد يكون كلامه فيه كثير من الصح، لكن ليس صحيحا أن أي كتاب يشتمل على مخالفات إنه يحرق ويرمى في القمامة، هذا غير صحيح. ولو فعلنا هذا لما بقي لنا إلا قلة قليلة من كتب الإسلام. ولكن العلماء يتعاملون مع الكتب على منهج صحيح، مثل ما تعاملوا مع الرواة. البخاري ومسلم روى لبعض المبتدعة، ما قالوا مبتدع خبيث نجس مثل العبارات اللي أسمعها الآن. إطلاق العبارات هذه صار الآن يعني كل إنسان يحسن، حتى بعضهم ما يحفظ جزء عما ويجرح ويعدل، هذا غير صحيح. المنهج الصحيح أننا فعلا أهل البدع، ننبذ أهل البدع ولا نأخذ من أهل البدع، لكن على وفق المنهج الشرعي الذي سار عليه علماؤنا من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى عصر العلماء المعاصرين. أنبه على هذا يا أخوة، لأنه كثير من الكتب التي تكلمت عن التزكية كتبها أناس ربما من أهل التصوف، وعندهم بدع وعندهم ضلالات، وهم أنواع، منهم من وصل إلى مرحلة نسأل الله العافية مثل ابن عربي المنكر، ابن عربي وليس ابن العربي، ابن عربي وهو نسأل الله العافية على منهج منحرف، وغيره من الغلاة الصوفية. لكن هناك بعض من تأثروا بالصوفية وكتبوا كتابات فيها خلط وفيها وقوع في بدع عقدية وأحاديث موضوعة، ولكن أيضا لا يعرف عنهم أنهم يعني منافقون أو حاقدون على الإسلام أو يريدون إفساد الناس، إنما أتوا من قبل إما جهل أو تأثر بأشياخ أو ما شابه ذلك. فعلى سبيل المثال ابن القيم رحمه الله، من الذي يقول عن ابن القيم أمرا يسوء؟ ما في حد يتجرأ. وباتفاق أهل التوحيد وأهل المذهب السلفي أن ابن القيم من أئمة هذا المذهب، بل هو رأس من رؤوسه، ومع ذلك تقرأ له بعض العبارات تستشكل عليه، عبارات يعني أخذها من بعض الذين عندهم تصوف. أريد أن أصل إلى شيء أيها الأخوة، وهو أن الحديث عن التزكية وعن الرقائق غالبا ما يؤخذ من كتب فيها بعض الشيء، ولذلك لا مانع بالنسبة للجيل الجديد ألا يعتمدوا على الكتب المتقدمة ويأخذوا بعض الكتب المنقحة، ألا يعتمدوا على الكتب المتقدمة ويأخذوا بعض الكتب المنقحة. على سبيل المثال إحياء علوم الدين نقح يعني أكثر من مرة، فهذبه فلان وفلان هذب على تهذيب فلان، وعندنا الآن خلاصات مثل منهاج مختصر منهاج القاصدين، تهذيب موعظة المؤمنين، مع أن موعظة المؤمنين أصلا مهذبة من الإحياء، منهاج القاصدين أصلا مختصر من إحياء علوم الدين، وهكذا. عندنا الآن كتب معاصرة أحيانا وفيها نقول جيدة، كتب ابن القيم رحمه الله بعضها يكاد يسلم مثل الجواب الكافي، لا تحفظ على قراءته، مثل مقدمة الوابل الصيب من أحسن ما كتبه ابن القيم في علاج بعض الأشياء وما يتعلق بالقلب. هذه النقطة الأولى في هذه المسألة. النقطة الثانية أن كثيرا ممن يعتنون بالعلم الشرعي على منهج السلف الصالح يفتقدون إلى بعض المسائل المتعلقة برقة القلب، فتجدهم لا يجدون في نفوسهم رقة، وربما لا يجدون في إخوانهم وزملائهم في طلب العلم هذه الرقة التي يلتمسونها ويطلبونها. السبب ليس في العلم نفسه حتى نقدح فيه، ولا في المنهج نفسه، المشكلة عندنا نحن. ولذلك على سبيل المثال بعض الإخوة مثلا يذهب مع جماعة التبليغ، أتكلم معكم بصراحة، وجماعة التبليغ يعني هي جماعة الحديث عنها ينبغي أن يكون بعدل وإنصاف كما كان يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وجماعة من العلماء المعاصرين لهم يتكلمون عنهم بعدل وإنصاف، فالمواضع التي أحسنوا فيها يثنون عليهم، والأخطاء التي يقعون فيها ينبهون عليها، وهم أيضا يختلفون، فمن كانوا في الجزيرة العربية يختلفون عن من كانوا في الهند، والعدل والإنصاف مطلوب، وهذه مسميات جديدة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الحكم عليها بعدل وإنصاف. بعض الذين يذهبون مع جماعة التبليغ ويجدون عندهم الرقة وتزكية النفس والعناية بهذه الأشياء يأتي ولا يرى الإسلام إلا من نافذة التبليغ، فتأتي وتخاطب تقول طيب العلم وطلب العلم، لا عليه طلب العلم بس ابعد عني يا ابن الحلال، لابد تتعلم بعض الأشياء، يقول لك أبدا. السبب والله أعلم، وهذا تشخيص من عندي قد يكون صحيحا قد يكون خطأ، أنهم ذاقوا أمورا لم يذوقوها عند غير هؤلاء، يعني رقة القلب أخوة الذي يعيشها غير الذي يتحدث عنها، يعني فرق بين من يبكي وبين من يظهر البكاء، فالنائحة ليست مثل الثكلة هذا معروف، فبعض الإخوة يجربون يعيش أياما كأنه بالفعل يعني يعيش في الجنة، ثم يأتي إلى بعض المجتمعات الأخرى وهي مجتمعات طيبة أيضا لكن لا يجد فيها هذا الرق. ولذلك أنا أطالب نفسي وإخواني جميعا ممن لهم عناية بالعلم وعناية بالتربية وعناية بالاجتماع في مجالس الخير والذكر أن يعتنوا بصلاح القلوب وأن يتواصوا على ذلك. ولا أقول هذا يعني من أجل الحديث الذي قبل قليل عن التبليغ مثلا، نسأل الله عز وجل أن يوفق الدعاة إلى الله عز وجل كلهم، وأن يسدد الخطأ الذي يقع فيه أي داعية إلى الله عز وجل سواء كان من التبليغ أو من غير التبليغ، لكن أنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة، وهي أن الذي يعيش شيئا يذوقه ويتطعمه، كيف يتطعمه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فأنا أطالب نفسي والإخوة بالعناية بجانب القلب. معاذ البخاري رضي الله عنه يقول هيا بنا نؤمن ساعة. كيف نؤمن ساعة؟ سألت مرة من المرات بعض من أتجرأ على سؤالهم، فقلت هل مرة من المرات أحدكم قال لصاحبه هيا بنا نؤمن ساعة؟ فابتسموا وقالوا يعني ليس بهذه العبارة، قلت لا بهذه العبارة ولا بغيره، يعني قليل بالفعل من يتواصى مع إخوانه على رفع الإيمان، وكثير من الإخوة الذين يشتغلون بالدعوة والتربية يظنون أنهم يعني ما داموا منشغلين بأمر يتعلق بالدعوة والتربية وطلب العلم أنهم في سلام، هذا غير صحيح أبدا. ولذلك موضوع التزكية مع الأسف وجد نقص كبير فيه، حتى فاق فيه من وقعوا في البدع ووقعوا في بعض الأخطاء، وهذا حقيقة يجب أن يكون يعني تنبيها لنا لأن نعرف قدر هذه المسألة. طبعا نظرا لأن الوقت لا يكفي سأتحدث عن بعض الأسباب التي تورث التزكية وهي نماذج فقط. سأتحدث أولا عن باب العقيدة، العقيدة ودراسة العقيدة والتوحيد الصحيح، كيف تزكي النفس بالعقيدة؟ في الحقيقة أن التوحيد بأنواعه الثلاثة من درسه على منهج القرآن والسنة وعمل به وخالط التوحيد قلبه مثل ما ذكرنا قبل قليل، ليس مجرد معلومات أحفظها، لا، له أثر. يعني مرة من المرات كان أحد الأئمة يقرأ في آخر سورة الحشر فتأثر وبكى، فتساءل أحدهم قال يعني الموضع ليس موضع بكاء، يريد الإمام لا يبكي إلا عند الجنة والنار، إذا تذكر النار لماذا؟ بالعكس، تفكر في معاني أسماء الله عز وجل وعظمة الله سبحانه وتعالى، كيف الإنسان ما يرق قلبه؟ ونرجع إلى ما ذكرناها أيضا قبل قليل، معرفة المعاني. الذي لا يستشعر المعنى ويؤثر على قلبه معنى اسم الله تبارك وتعالى كيف يتأثر به؟ ولذلك العقيدة لها أثر عظيم جدا في نفوس الدارسين، لكن بشرط أن يدرسوها على المنهج الصحيح وأن يعرفوا أثرها في النفوس ويتفاعلوا معها. على سبيل المثال أنا أذكر أمثلة سريعة جدا، خذ قول الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ما هي الكلمة؟ كلام المفسرين أكثرهم ماذا يقولون؟ ما هي الكلمة يا أخي؟ لا إله إلا الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، تمثيل بأمر حسي. الشجرة الطيبة إيش أثرها فيما حولها؟ النخلة ما كيف المجتمع يستفيد من النخلة؟ ابتداء من الرطب والظل والتمر والسكر، لو أردت أن تعدد فوائد النخلة ما استطعت. الله عز وجل يبين أن هذه الكلمة مثل الشجرة الطيبة وهي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، قال المفسرون هي النخلة. إذن تحويل العقيدة إلى معنى حس، هذا التوحيد الذي يورث مخافة الله وتزكو النفس به. هذا مثال، في الحقيقة الوقت ضيق جدا، سأكتفي به مع أن عندي أكثر من 5 أمثلة. لما نتحدث عن الاعتصام بالكتاب والسنة ونقول المنهج الصحيح أن نعتصم بالكتاب والسنة في الفتن وفي حال الحرب وفي حال السلم وفي كل شيء، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إيش؟ لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة حياة القلوب وهي التزكية، القلب إذا حيا زكى. متى؟ استجيبوا لله وللرسول. سأخذ مثالا أيضا من موضوع عقد، موضوع الإيمان بالقضاء والقدر. كثير من الأخوة يطلب العلم ويدرس الإيمان بالقضاء والقدر على أنه ركن من أركان الإيمان، ويعرف أن مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وعنده بعض العلم معلومات لا بأس بها لو اختبرته لنجح، لكن ما أثر هذا الإيمان في القلب من جهة التزكية؟ سأخذ حديثا كلكم يعرفه، وهو حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي رحمه الله، حديث مشهور: احفظ الله يحفظ. كم مرة استمعنا إلى شرحه وقرأنا شيئا من فوائده وذكرنا أو تذاكرنا به بعض العبارات فيه، ما هي أثرها عليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، الأمة كل الأمة جميع قواتها وغطرستها وكفرها، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والله يا أخوة هذا الحديث أحيانا الإنسان يسمعه كأنه أول مرة يسمع، والله لو تجتمع الأمة كلها انتظر شخص يختبئ في جحر والله ما يستطيع أن الوصول إليه، لأن الله عز وجل كتب كل شيء، كل صغير وكبير مصطفى. والله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في جعل الإيمان بالقضاء والقدر ركنا من أركان الإيمان، ليس موضوعا عقديا يرجع إلى أصل، لا، أصل لوحده. خذ على سبيل المثال، هناك مسائل في العقيدة لكنها ترجع إلى أصل من أصول الاعتقاد، من أصول الإيمان الست. الإيمان بالقضاء والقدر ما أرجع مثلا إلى الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يندرج تحته الإيمان بالقضاء والقدر، لا، جعل ركنا حتى نؤمن بهذه الأشياء. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما أثر هذا الحديث على الإنسان لما يخاف، يخاف وهو على حق، ثم إن الأمة تجتمع على الإضرار به، أي قيمة لإضرار الأمة؟ لا قيمة له. مثال ثاني، دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة فيه من المعاني العظيمة ما يجعل الإنسان إذا أقدم على الأمر بعد الاستخارة لا يضره حصل هذا أو ذاك. ولذلك أنا أنبه بعض الإخوة الذين يعتقدون أن الاستخارة لا تكون صحيحة إلا إذا شعر الإنسان بميل إلى أحد الجهتين، هذا ترى غير صحيح، ذكره نعم بعض العلماء لكن لا أصل له في الأحاديث. إذا استخرت على شيء توكل على الله وافعل، اعلم أن الله سيختار لك الأحسن سواء ظهر لك صلاحه أو لم يظهر لك ذلك، لأنك أصلا يكفيك المعاني، يكفيك معاني الحديث. وقد تعجبت والله قبل فترة من أحد الذين يفتون في الإذاعة، يعني مع الأسف بعض الفتاوى في الإذاعة فيها نظر، لأن بعض الذين يفتون في الإذاعة يفتون على الهواء مباشرة من خلال الهاتف، والله أسمع أشياء أحيانا ما أدري، يعني ما أدري كيف تصنف في الفتاوى، لكن على كل حال حصل الابتلاء بها، فعلينا أن ننقح ونميز أن ليس كل من يفتي الآن يأخذ فتوى. يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، ترك ثغرة عظيمة جدا، ترك ثغرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يعرفها إلا والله من عرف قدر هذين الإمامين، والبقية إن شاء الله فيهم بركة والعلم يعني لا يزال بإذن الله باقيا. الأمة المنصورة والطائفة المنصورة موجودة إلى قيام الساعة وفيهم العلماء، لكن كثر الخلط خاصة مع استقطاب الفضائيات والإذاعات للمفتين والذين يعني يخوضون. سئل أحدهم والله يعني كما يقول العوام يعني ينشره عليه، سئل عن دعاء الاستخارة، جاب دعاء ملفقا من عنده، استغربت كيف، قال وإذا كان يعني الإنسان ما يعرف دعاء الاستخارة يدعو بأي دعاء يعني نفس المعنى أو المعنى نفسه. عجيب، غير صحيح الكلام هذا. عن جابر رضي الله عنه يقول صحيح البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. هذه واضح قرينة تدل على أن هذا الحديث وهذا الدعاء لا يجوز أن يقال بالمعنى. فقال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير، يجب أن نحفظه تماما، أما أن يقال بالمعنى هذا خطأ. وأصلا الأذكار أصلا قاعدة عند العلماء أن الأذكار لا يجوز روايتها بالمعنى، قد ذكر هذا أهل العلم حتى في كتب المصطلح. ونعرف قصة حديث البراء، حديث البراء بن عازب في الصحيح، لما قال في حديث النوم دعاء النوم، قال في آخر الحديث ونبيك، قال ورسولك الذي أرسل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسل. فقال العلماء هنا فائدتان، أن النبي غير الرسول، والفائدة الثانية أنه لا يجوز رواية ماذا؟ أحاديث الأذكار بالمعنى، ليؤكد النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما راسخا أن الأذكار عبادة. فما دلت القرينة أيضا صراحة على أنه يذكر بنصه يجب أن يحافظ عليه. ومن حديث الاستخارة، ونظرا لضيق الوقت لن أذكر حديث الاستخارة بالنص، ولكن أقول ارجعوا إلى معانيه لتعرفوا أثر الإيمان بالقضاء والقدر في النفس حينما تقدم على شيء تخاف من نتائجه أو تتردد في فعله. سأخذ مثالا عقديا وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإسلام، وكثير من الناس أيضا يظنون أن الإيمان باليوم الآخر موضوع عقدي يدرس. يعني تريد أن تعرف الإيمان باليوم الآخر تشتري كتاب التذكرة للقرطبي أو كتب الشيخ عمر الأشقر مثلا، وتدرس العقيدة وتعرف أن فيه الصراط. وإذا سألته يعني شو الفرق بين الميزان عند أهل السنة وعند أهل البدعة، قال الميزان عند أهل السنة له كفتان، ويسمع تسميع. هذا طيب، على كل حال هذه عقيدتنا ولا بد أن نعتني بها ونحفظها، لكن الأثر، خذ مثالا يا أخي على موضوع العقيدة الإمام بالغيب، أثرها على الناس حتى في الحلال والحرام أمر عملي. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. طبعا الآن يمكن المعاني هذه قليلة، الناس يروحون بالطائرة ينزلون يأكلون في المطاعم ما عندهم، لكن أول سفر وما عندهم أكل، يمر ظبي أهلكهم الجوع، لكن قيل لهم لا تصيد ما دمتم محرمين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما في الصيد. يشتهون اللحم، يمكثون أسابيع وشهورا في الطريق إلى الحرم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. أنا أقول الآن مثال الصيد غير ظاهر بالنسبة لنا لما ذكرته قبل قليل، أعطيكم مثال بالبنوك، البنوك الربوية، والربا من أكبر الكبائر صلى الله العافية والسلام. إذا أعلنت مساهمة في بنك تعال شوف الطوابير، هذا يؤمنون بالغيب حق الإيمان، مال حرام، أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به، ومع ذلك طوابير يأكلون الربا ولا كأنهم مسلمون، مع أن الإيمان يردعهم، لو كانوا مؤمنين حقا ما أقدموا على مثل هذا. وإن كان آكل الربا هو موعود بالعذاب، لكنه مسلم، إذا كان مسلما فهو مسلم، لا يكفر بأكل الربا، لكن ذنبه عظيم، وإيمانه باليوم الآخر فيه نظر. على كل حال الإيمان باليوم الآخر له أثر، من أهم آثاره بالنسبة لزكاء النفس إذا كنا نؤمن باليوم الآخر فعلا، أول شيء الامتناع عن المعاصي وضبط هوى النفس بالشرع. الله عز وجل يقول: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ذكرها في صفات المؤمنين في سورة المعارج، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، لأنهم علموا أن عذاب ربهم غير مأمون فهم خائفون مشفقون، والمشفق من عذاب الله لا يمكن أن يقدم على مثل هذه الموبقات والكبائر. خذ مثال آخر: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله الآية هذه فيها معاني بلاغية، بودي فقط أن أشرحها بلاغية. أول شيء فيها في تعبير الله عز وجل إن الذين اتقوا، ما قال الذين آمنوا، مع كثير من الآيات إن الذين آمنوا هذه لنا وقفة معها. إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف من الشيطان يعني قد يكون قليل، طائف تعبير، انظر التعبير، طائف من الشيطان. ثم انظر الوقفة الثالثة عند قوله تذكروا، تذكر فعل يحتاج إلى مفعول به، فتذكر ماذا هنا؟ وين المفعول به؟ أين المفعول به يا طلاب اللغة العربية؟ هنا حذف المفعول به. لماذا؟ لأن التذكر أنواع، لك أن تتذكر أشياء كثيرة، تذكروا عظمة الله فخاف، تذكروا النار والجنة فخاف، تذكروا القبر. كان بعض السلف يقول: تقدم نفسي على المعصية فأتذكر القبر فأرفع يدي، إذا تذكرت هذه الحفرة لا يمكن أن أقدم عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القبر قال: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. أنا القبر شيء تراب، جزء محفور، يعني له وحش أو شبح، له أنياب، وله مثل ما يقولون العوام السعل وحمارة القائلة يروعون بها الأطفال، قبر حفرة. يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. سبحان الله. إذن يا أخوة، أول آثار هذه القضية العقدية وهي الإيمان باليوم الآخر أن يخاف الإنسان من ربه عز وجل. من الآثار أيضا المسارعة لذلك إلى فعل الخير. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى جنة، مع أن الجنة في الآخر. كيف نسارع إلى الجنة؟ سارع إلى الجنة، أركض، وين الجنة؟ وين حتى أركض إليها؟ في الآخر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. إذن أيها الإخوة، قضية المسارعة إلى الطاعة من آثار الإيمان باليوم الآخر. منها أيضا بذل النفس والمال. الآن المجاهدون في سبيل الله الذين يعرفون أنهم قادمون على الموت ومع ذلك يبتسمون ويضحكون وكأنه رايح الفسحة، يعني إيش قلبه مركب من أشياء غير قلوبنا أبدا، لكن الإيمان بالآخرة هو الذي جعلهم يقدمون على الشهادة. ونسأل الله عز وجل أن يجعل يعني إخواننا الذين يفعلون هذه العمليات في فلسطين أن يجعلهم من الشهداء، نحن والله نرجو لهم أن يكونوا شهداء إن شاء الله. أيضا من فوائد الصبر على المصائب. لما يسمع الإنسان إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مو في الدنيا في الآخرة، بغير حساب، كيف ما يصبر الإنسان على المصيبة؟ والأمثلة على كل حال كثيرة جدا. لو أخذنا أيضا مثال في مسألة العبادات ولعلي أختصره جدا، العلم أليس عبادة؟ طلب العلم عبادة وليس عبادة؟ عبادة. طيب، أثر هذه العبادة على زكاء النفس. طبعا العلم والحديث عن حديث ذو شجون، كيف تزكو النفس بالعلم، هذا موضوع طويل جدا، لكن أذكر بس سردا من آثار العلم الشرعي الصحيح على القلب. أولا صحة العقيدة، صحة العبادة، معرفة الحلال والحرام، القوة مع الشيطان، أهل العلم أقوياء مع إبليس، الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء، والتكفير. يعني العلم حسنة، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن العبارات الجميلة يقول عمر رضي الله عنه: إن الرجل ليخرج من منزله، واسمعوا يا أخوة قبل أن تخرجوا إلى مثل هذه المواضع. يعني هذه العبارة لو قرأت عليك اليوم قبل أن تخرج من منزلك إلى هذا المجلس كيف سيكون شعورك؟ يقول عمر رضي الله عنه: إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة. تعال شوف انترنت وجشوش، الله أعلم، مو بجبال تهامة، جبال الهملاية. وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفارقوا مجالس العلماء. ذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. ويقول الراغب الأصفهاني رحمه الله: العلم والعبادة هما المطهران للنفس، وأثرهما كأثر الماء في تطهير البدن. وصلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. انظر إلى الفرق، طالب علم وطالب مال. والحديث رواه الحاكم ووافقه الذهبي في تصحيحه، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله. يقول الماوردي عن العلم: العلم عوض من كل لذة ومغن عن كل شهوة. طبعا هذا كل معاني الذي ما ذاقها ما يستشعره. ومن تفرد بالعلم لم توحشه خلوة، ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوى، فلا سمير كالعلم ولا ظهير كالحلم. وذكر الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في دين الخالص بيت شعر يعني جميل، يقول: شربت العلم كأسا بعد كأس، فما نفد الشراب ولا رويت. في قصة حقيقة جميلة ذكرها ابن القيم في روضة المحبين، يقول: حدثني شيخنا. من هو شيخه؟ إذا أطلق شيخنا من هو؟ ابن تيمية. يقول ابن تيمية لابن القيم، واسمعوا النص، بالنص يقول: ابتدأني مرض. ابن تيمية جاء أصابه مرض، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. يعني لازم ترتاح، ما تقرأ ولا شيء. هذا يذكرني بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مع شدة مرضه كان ما يترك العلم عليه رحمة الله. قال: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. يظنها زي أي واحد يقول: جزاك الله خير، إن شاء الله أستريح وأخذ إجازة. لا، هذا نحن الضعفاء نقول هذا الكلام. يقول ابن تيمية: فقلت له: لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك. أنت مريض الآن محتاج إلى الطبيب. قال: وأنا أحاكمك إلى علمك، أليس النفس، يعني عندكم يا أطباء، أليس النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ قال الطبيب: بلى، لا بد يعترف. قال: بلى. يقول ابن تيمية: فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال الطبيب: هذا خارج عن علاجنا. الفكر أنت ما لا نستطيع نعالجك، أنت علاجك معك. انظروا إلى أثر العلم على شخصية الإنسان. يقول معاذ رضي الله عنه، ويعني حقيقة عندي كان موضوع الأخير موضوع الصلاة، وهو حقيقة كان من أهم المواضيع التي أريد أن أتطرق إليها، لكن نجعلها مرة أخرى. سأختم الحديث بالحديث عن العلم في كلام ذكره معاذ رضي الله عنه، نقله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وذكره أيضا ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وقال ابن القيم بعده: روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق لكنه لا يصح. قال: وحسبه أن يصل إلى معاذ، يعني يقول يكفينا أنه إلى معاذ. يقول معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنس في الوحش، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، كما قال الألبيري رحمه الله. يقول: والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتفى أو قال تقتص آثارهم، ويقتدى بأفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الإبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، هو إمام العمل والعمل تابعه، ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. حقيقة عبارات جميلة جدا وتحتاج إلى وقفات، ولكن نظرا لضيق الوقت أكتفي بهذه الأمثلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزكي نفوسنا. وقد كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.